المجلس المبارك. اللهم احفظهم وتقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان وأرواح العلماء والمراجع والشهداء. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أشهد أن لا أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن لا
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الأيام الماضية عن هذه الآيات المباركة والتي تتحدث عن الابتلاء والبلاء في ساحة الصراع، ما يتعرض له المؤمنون العاملون المجاهدون في سبيل الله من ابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هؤلاء رغم ما يتعرضون له من محن وعقبات وآلام في سبيل الله، ولهذا القرآن الكريم يقول وبشر الصابرين. هنا لم يذكر ماذا نبشر الصابرين، هنا القرآن لم يذكر ما هي هذه البشرى وجعلها مطلقة، لأن العقل والإنسان يتخيل هناك أمور عظيمة ورائعة للصابرين في الدنيا. بشر الصابرين في الدنيا وبشر الصابرين في الآخرة. طبعا مع الأسف الشديد نحن أحيانا في أحيان كثيرة ننظر إلى الآيات المباركة التي تتحدث عن البشارة للمتقين وللصابرين وعن العاقبة والعاقبة للتقوى أو العاقبة للمتقين، دائما ننظر إلى هذه الآيات نظرة أخروية، يعني العاقبة في اليوم الآخر، يعني في يوم القيامة. كذلك هنا وبشر الصابرين، يعني بشر الصابرين بالجنة في يوم القيامة. طبعا هذا التفسير غير صحيح، صحيح نحن نقول أن هناك البشرى الكبيرة يوم القيامة والنصر الكبير الحقيقي والجنات التي يكون فيها المؤمنون يخلدون فيها، وهناك مقام العندية عند ربهم يرزقون، كل هذا في اليوم الآخر هذا صحيح، ولكن هناك بشرى وهناك بشارة للصابرين في الدنيا قبل الآخرة، كذلك هناك العاقبة الحسنة للمتقين في الحياة الدنيا. ولهذا القرآن الكريم لهم البشرى أحيانا يؤكد على مفهوم الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني يؤكد أن البشرى كما تكون في الآخرة تكون في الحياة الدنيا. هنا الآية المباركة تتحدث عن بشارة الصابرين والبشرى للصابرين في الحياة الدنيا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصبر، يحققها هؤلاء الذين يعيشون الجهاد ويعيشون تحمل الآلام والعقبات. وقد قلنا أن هذه الكلمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذه الآية وصف لهؤلاء الصابرين. وبشر الصابرين، ما هي صفة هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذه الكلمة تعبر عن مدى الوعي الذي يعيشه هؤلاء المجاهدون، وعي كبير للهدف ووعي كبير لعقبات الطريق، إنهم يدركون جيدا أن طريق الإيمان محفوف بالمخاطر والمكاره، وإن هذه العقبات هي التي تهيئ المؤمنين وتربيهم، ومن دون معاناة وآلام وصبر لا يمكن أن يجيء النصر، فالنصر يأتي للمجاهدين الصابرين، والمصائب هي ابتلاء واختبار وكشف لحقيقة الرجال وحقيقة الإيمان، وإخراج ما في القوة إلى ما في الفعل. ولهذا فإن الابتلاء مدرسة كبيرة يتخرج منها المجاهدون بأقوى عزم وأكبر وأمضى شكيمة. ولهذا مهما كانت المصائب كبيرة فإنها لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما وقربا من الله سبحانه وتعالى، وتمسكا بإسلامهم وقرآنهم. وهذه هي المقولة وأبعاد هذه المقولة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة تعبر عن مدى القرب الذي تحققه المصائب للمؤمنين الصابرين، على عكس أولئك الذين تجعلهم المصائب يبتعدون عن الله ويبتعدون عن الإسلام. فإن هناك بعض الناس الذين يعيشون الإيمان عندما تصيبهم المصيبة تتزعزع ثقتهم بالقيادة الإسلامية وبالمنهج الإسلامي، وهذا ما حدث في مصيبة أحد، في معركة أحد، حينما خسر المسلمون المعركة وانكسروا انكسارا كبيرا، وسقط الشهداء مضرجين بدمائهم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهرب أكثر الصحابة من ساحة المعركة، وألقى بعضهم السلاح حينما سمع تلك الإشاعة التي انطلقت من البعض، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يصور لنا تلك المصيبة بأروع وصف في سورة آل عمران، وكيف تزعزعت ثقة بعض المسلمين حتى راح الفارون الهاربون من المعركة يسأل بعضهم بعض هذا السؤال الذي ينقله القرآن الكريم والذي يعبر عن مدى الشكوك التي انطلقت من نفوس هؤلاء الصحابة. أن هذا هو السؤال الذي تنقله لنا سورة آل عمران، الهاربون يسأل بعضهم بعضا أن هذا، أي من أين لنا هذه المصيبة ومن أين لنا هذه الهزيمة. إنه سؤال يدل على مدى التشكيك بقدرة الإسلام على الانتصار وبقدرة القيادة النبوية على القيادة الحكيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. انظر إلى هذا التعبير الجميل، هذه الآية في سورة آل عمران. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في معركة أحد، قد أصبتم مثليها، يعني في معركة بدر حينما انتصر المسلمون، قلتم أن هذا، يعني في معركة أحد قلتم أن هذا. وجاء الجواب القرآني حاسما وصارما، قل هو من عند أنفسكم. إنه جواب قطع كل تلك الشكوك التي انطلقت في أجواء المصيبة. أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. والمصائب دائما توفر أجواء للمنافقين من أن يبثوا راجيفهم في ساحة المعركة من أجل أن يثبطوا المسلمين الذين لا يعيشون الوعي الكبير للأحداث. ولهذا راح المسلمون يسأل بعضهم بعضا عن سر هذه الهزيمة، وكيف يمكن للرسول أن يهزم، وكيف يمكن أن نفهم وعود القرآن الكريم بالنصر والغلبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. انظر إلى أجواء المصيبة كيف توفر الكلام والأراجيف لتنطلق تلك الأراجيف من أفواه المنافقين ليثبطوا المؤمنين. حتى راح المؤمنون يسأل بعضهم بعضا كما قلنا أن هذا، الجواب القرآني يقول قل هو من عند أنفسكم، لا تشكوا بالرسالة ولا بالرسول، بل انظروا إلى أنفسكم، إلى أخطائكم، إلى أطماع نفوسكم، فالخسارة لم تأتي من المنهج الذي تحملون، ولم تأتي من القيادة التي تقودكم في ساحة المواجهة. فالمنهج عزيز لا يغلب، والقيادة معصومة حكيمة لا تخطأ، ولكنكم أنتم المقصرون. فإن الخلل يكمن في نفوسكم، يكمن في أخذكم لهذا المنهج، يكمن في طاعتكم للقيادة الشرعية، تلك الطاعة التي وهنت وضعفت في وسط المعركة وفي ساحة المعركة. هكذا ندرك الفارق الكبير بين الذين يملكون الوعي الإيماني الرسالي وبين المسلمين الذين لا يملكون الوعي الكبير، ويتبدى هذا الفارق في موقفهم المتباين من المصيبة. ففي الوقت الذي تتزعزع فيه ثقة غير الواعين يعيش الواعون الإصرار على المسيرة والإصرار على الحضور في ساحة المواجهة، وشعارهم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقولة الرائعة التي يرددها المؤمنون عند كل مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات موادي برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. نور من كربلاء تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وعند 12:51 نقدم إليكم فقه الصلاة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 5 المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:27، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة موجزة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ووقفة عند أثر آخر من الآثار المباركة أو ينابيع الحماسة الكريمة التي يفجرها القيام الحسيني المقدس في قلوب الباكين على الحسين عليه السلام، لتفيض جداول رواء ثر تسقي شجرة الحياة الكريمة الطيبة. فأهلا بكم.
نعم، في هذا اللقاء لنا وقفة بإذن الله تبارك وتعالى عند القيام الحسيني مع نور بعث وترسيخ روح الغيرة الإيمانية على المقدسات الإلهية.
أيها الأفاضل، كتب الأستاذ الأديب الحاج إبراهيم رفاعة تحت عنوان الغيرة الطافحة، يقول:
هذه بكائية جليلة تفجرت من صدر رجل جليل، رجل عالم مليء علما وأديب طافح أدبا وشاعر متوهج شعرا، وهو إلى هذا كله ذو سؤدد وشرف ومنزلة سامية، إذ كان في أواخر القرن الرابع نقيب الطالبيين في العراق، ومن هنا لحقه لقب الشريف. إنه محمد بن الحسين بن موسى الموسوي الذي عرف بالشريف الرضي، كما عرف أخوه العالم الإمامي الكبير بالشريف المرتضى، وهما من الذرية النبوية الطاهرة من نسل الإمام الشهيد موسى بن جعفر سلام الله عليهما.
وللشريف الرضي كما لأخيه المرتضى بصر بفاجعة كربلاء، حفظ التعبير عن لواعجهما القلبية شعرهما الكثير الذي وصل إلينا، وكانت لمراثي كربلاء في هذا الشعر مزية متميزة وآهات عميقة زخارة بالثكل والشجن وثقيل الحزن.
مستمعين الأفاضل حياكم الله. للشريف الرضي من بين شعره قصيدة لامية هي من فن الشعر في الذروة ومن جمال التعبير في الطليعة، كأنما هي لوحة فنية باطنية حية تقرأ فيها الأسى والحرقة واللوعة وطويل الأحزان، كما تقرأ فيها هذه الغيرة على حرمات آل محمد وهذه الحمية العلوية المتوثبة التي تكاد تتفجر صارخة ثأرا للدم الحسيني المطلول، وانتصافا لظلامات السبيات العقائل الفاطميات المصونات المأخوذات قسرا إلى أجلف جلف من حكام المسلمين.
يبكي الرضي ويتألم غيظا على فجائع عاشوراء، وحق له أن يبكي وأن يحتدم في داخله الغيظ، بطلا غيورا أبيا للذل والهوان، لكن ثمة ما يمنعه من الانطلاق. القصيدة الرائعة هذه تحكي حكاية الثكل والثأر المكذوم المكتوم، ومن أعجب ما في قصيدة هذا السيد الشريف أنها تنقل إلى داخل مشاعرك إذا تأملتها بروية ما يعتلج في صدره من توقد وثورة غاضبة وعزم على الثأر جارف كالسيل.
نعم مستمعينا الأفاضل، فإذا الغليان يسري من صدر الرضي إلى صدرك، وإذا أنت المعني بهذا الأسى المجرح، وإذا أنت المتوثب للثأر، وهذا في الفن الشعري كاشف عن درجة عالية من درجات الرقي، لأن هذا الشعر طفح من مرتبة رفيعة من مراتب الصدق.
أحبتنا، منذ مطلع القصيدة التي سنقف عند أبيات منها، تتراءى في مشاعر هذا السيد حكمة محزونة لا يستنيم صاحبها إلى خدر الدنيا، ويرى العبور عنها غاية لابد أن يبلغها المرء.
راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. غاية الناس في الزمان فناء، وكذا غاية الغصون الذبول.
أيها الأفاضل، هذا كان تمهيدا من الشريف الرضي ليدخل في عالم عاشوراء، هذا العالم الدامي الذي يحيل القلب مأتما دائما مناحة عزاء. لكن المشهد الذي رسمه الرضي بكلماته فيه مزية معبرة عن مشاعره الفوارة، وهو السيد النبيل الأبي المنحدر نسبا من الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مزية هذا المشهد في قصيدة الرضي أن الوصف الحركي فيه تمازجه مشاعره الهاشمية المتفجرة، وتخالط صور الرزايا فيه أحاسيس الحزن والتفجع والمفادة.
أي يوم أدمى المدامع فيه حادث رائع وخطب جليل، يوم عاشور الذي لا أعان الصحب فيه ولا أجار القبيل. يا ابن بنت الرسول، ضيعت العهد رجال والحافظون قليل.
ثم تنطق غيرة الرضي على لسانه إزاء ما لقي آل الله وسيدهم الحسين عليه السلام من مصائب وكروب.
أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول؟ أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل؟ والسبايا على النجائب تستاق وقد نالت الجيوب الذيول. قد سلبنا القناع عن كل وجه فيه للصون من قناع بديل، وتنقبنا بالأنامل والدمع على كل ذي نقاب دليل. وتشاكينا والشكات بكاء، وتنادين والنداء عويل. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم هذا الوجد وهذا الوهج من نور الإمام الحسين المتجلي في ترعة من ترع الجنة كربلاء. نور من كربلاء عنوان هذه المادة، حياكم الله.
أيها الأفاضل، أي رزايا كربلاء يبكيها الشاعر ذو الهمة العالية الغيور؟ رزايا متصلة داخل بعضها في عمق بعض، تجرحه الآن غربة جده الحسين الشهيد في كربلاء ومقتله الفجية بأيدي أراذل الأعداء. الرضي غدا أيضا غريب الصبر قتيل النوم والرقاد، وما عساه يصنع بهذا الشوق العارم الباكي الطامح إلى اللقاء بسيد الشهداء. ألا ليته قتيلا معه دفاعا عنه، أو ليته في الأقل مقيم في كربلاء يسقي ثراها بدموع عينيه.
يا غريب الديار، صبري غريب وقتيل الأعداء، نومي قتيل بي نزاع يطغى إليك، وشوق وغرام وزفرة وعويل. ليت أني ضجيع قبرك، أو أن ثراه بدمعي مطلول.
الومضة التي مست قلب هذا الشاعر الكبير من نور كربلاء هيأته إلى الإقدام الجاد على أخذ الثأر العظيم. أليس الإمام الحسين ثار الله وابن ثاره؟ ومن أولى من أصحاب الإيمان والتوحيد، لا سيما ذرار أهل البيت عليهم السلام، لأن يبادروا إلى اقتحام المخاطر لإنجاز هذه المهمة التاريخية المقدسة. لكن الثأر ممنوع الآن على الشريف الرضي بالنهج الذي فكر فيه، إلا أن يحين وقته المترقب المذخور. هو ذا أعد العدة، لكن سلاحه معطل عن العمل رغما عنه، وجياده مسرجة حاضرة بيد أنها لن تفارق مرابطها، لكن الشوق ما يزال طافحا، والصورة تملأ منه القلب والخيال.
يا بني أحمد، إلى كم سنان غائب عن طعانه ممطول، وجيادي مربوطة والمطايا، ومقامي يروع عنه الدخيل. كم إلى كم تعلو الطغاة، وكم يحكم في كل فاضل مفضول. ليت أني أبقى فأمترق الناس، وفي الكف صارم مسلول، وأجر القنا لثارات يوم الطف، يستلحق الرعيل الرعيل.
إن هذا التهيؤ من الشريف الرضي ليقطع علائقه النفيسة بالدنيا من حوله وهو في مركز اجتماعي مرموق، إنما هو فتح له وظفر فاز به من نور أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأخيرا فالشاعر يفخر بانتمائه إلى أهل البيت الطاهرين، كما يفخر أن يكون المحزون لأحزانهم المبادر إلى نصرتهم في المبادرين.
أنا مولاكم وإن كنت منكم، والدي حيدر وأمي البتول. وإذا الناس أدركوا غاية الفخر، شآهم من قال جد الرسول.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نور من كربلاء. كان موضوعها آثار القيام الحسيني المقدس في ترسيخ روح الغيرة على المقدسات الإلهية من الباكين على الحسين عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم أيها الكرام، حياكم الله، ولكم تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في الرعاية الإلهية.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة المأموم إذا تبين له بطلان صلاة الإمام، أو تبين له أن الإمام فاقد لشرائط الإمامة. قال الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين: إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صح صلاته. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا صلى جماعة وبعد الفراغ من صلاة الجماعة تبين له أن إمام الجماعة كان ناسيا للوضوء ولم يتوضأ، ومن شرائط صحة الصلاة الوضوء، فصلاة إمام الجماعة باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة، ولكن لا يجب على المأموم أن يعيد صلاته فصلاته صحيحة. وكذلك الحكم لو كان إمام الجماعة فاقدا لشرط صحة الإمامة. وقلنا سابقا إن من شرائط إمام الجماعة أن يكون عادلا، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق أو مجهول الحال. فلو أن شخصا اعتقد بعدالة إمام الجماعة وبعد الصلاة تبين له أن إمام الجماعة فاسق فلا تجوز الصلاة خلفه، فصلاة هذا الشخص صحيحة ولا تجب عليه إعادة الصلاة. وبعض المراجع قال: صلاة المأموم صحيحة بشرط ألا يأتي في صلاته ما ينافي صلاة المنفرد. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا كان يصلي جماعة وفي الركوع تصور أن إمام الجماعة قد رفع رأسه من الركوع، فلما قام تبين له أن الإمام لا يزال راكعا، فوظيفته أن يتابع الإمام فيرجع مرة ثانية للركوع لأجل المتابعة، والركوع الزائد يبطل صلاة المنفرد لا صلاة الذي يصلي جماعة ويأتي به لأجل المتابعة. فإذا أكمل هذا الشخص صلاته بهذا الشكل وبعد الصلاة تبين له بطلان صلاة إمام الجماعة لأجل عدم وضوئه أو تبين له عدم عدالة الإمام، فعلى رأي هذا البعض من المراجع يجب على المأموم إعادة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الذنب ولا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا كل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي صفاتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي ينتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى